الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجوه لنفي المقدمين، مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، وكان الوجه الذي بأيدينا والوجه الرابع، وقد أوضحناه لكن بقى إعادة فهرست من جديد، وهو من الوجوه الجيدة حاصله هكذا. لو كان لدينا ضدان فنحن نفس، هل يمكن وجود المقتضي إليهما بهذا الضد؟ الجواب نعم. فإذا فرض وجد المقتضي إليهما، عالم ثاني، هل يمكن أن يوجد أو لا أقل يوجد ما؟ والجواب كلا، لا يمكن وجودهما لأن يلزم به ولا أحدهما أنه بلا مرض. إذن لا يمكن أن يوجد حتى الواحد. من هذا الكلام إلى الآن نخرج بهذا، وهي أنه في صورة تساوي المقتضيين لا يمكن أن يوجد الضد، وما هذا إلا لكون وجود المقتضي المساوي، إلا لكون وجود المقتضي المساوي مانعا من وجود الضد. فوجود الضد إذن موقوف على عدم وجود المانع، وما هو المانع؟ وجود المقتضي المساوي.
لا يكون مساوي المقتضي هو الحب، لكن المقتضي هو مساوي.
ولو الأقربية هي جزء المقتضي راح تصير، أنه هذا أقرب فجر من شعر، صار هذا بعد حينئذ ماذا؟ المقتضي فيه أقوى لأنه أقرب، أقربيته كونه يحبه أقرب. زين، فأخرجنا بهالنتيجة أن وجود المقتضي المساوي يعد مانعا، هاي النتيجة أريد من وجود الضد. ثم نقول وإذا كان وجود المقتضي المساوي مانعا فكون المقتضي الأقوى مانعا أولى، وإذا المساوي مانع فكيف بالأقوى؟ فلحد الآن انتهينا إلى أي نتيجة؟ أن وجود المقتضي الأقوى يعد مانعا، وإذا عد مانعا حينئذ هذا نقول متى ما كان أحد الضدين موجودا فحتما لابد مقتضيه ماذا؟ أقوى، إذ لو كان مساويا لما وجد. وإذا كان مقتضيه أقوى فعدم وجود الآخر الضد الآخر لمن يكون مستند؟ أحسن، لوجود المقتضي الأقوى لا لوجود الضد الأول. فالضد الأول لا يعد واي اللي يريده. وش دليل هذا؟ حلو. فوجود الضد لا يعد مانعا من وجود الضد الآخر، وإنما المانع أقوائية مقتضي الضد الموجود لا نفس وجود الضد. فإذا هتشوف لا بأس، ما أدري إذا تحسبون ضد يعني المقتضي ضد ضد الضد راح لا بأس، مصطلح لا مساعدة بس. فإحنا نقول على أن الضد المانع هو ما كان من هذا القبيل، ما كان من قبيل المقتضي. إذا تريد إيه بالي، أما ما كان من قبيل السواد والبياض ما كان من قبيل المقتضى لا نعده مانعا. هذا كله بيناه فيما سبق. أكو عندنا بعد إشكال صغير على هذا الكلام، على هذا الوجه الذي هو من الوجوه الظريفة اللطيفة، وهذا الوجه في الحقيقة الذي ذكره مرزا النائيني وقبيله ماذا؟ جماعة في أجود التفريق. فقبيله جماعة وقد يشكل على هذا الوجه كما في هامش تقرير السيد الشهيد في الهامش. قد يشكل بأن هذا الوجه ذكر في بدايته أنه لو فرض كون المقتضيين متساويين فهل يمكن أن يوجد أو لا أقل أحدهما إلى آخره. هذا الوجه فرض كون في البداية، فرض كون في البداية، فرض كون المقتضيين متساويين، فنحن نقول لا يمكن فرض تساوي. أقول هل فرضية ما ممكنة وهي فرضية كون تساوي المقتضية، لأن لازم تساوي المقتضيين عدم وجود الضدين معا وعدم وجود حتى الواحد، وهذا معناه انتفاء ال انتفاء ال ضدين. ومن الواضح أن الضدين كما يستحيل اجتماعهما يستحيل ارتفاعهما، ولازم فرض تساوي المقتضي ارتفاع الضدين طبيعي إذا لم يكن لهما ثالث. وأما أنا ما أريد أكمل هذه الجملة خوف الإطالة والتشويش. وأما إذا كان لهما ثالث ففرض وجود المقتضيين المتساويين، وإن كان ممكنا ولكن يمكن أن يلتزم هذه الحالة، لأن المانع من وجود الضد ليس كون المقتضي مساويا، ليس كون المقتضي إن مساويا، إنما المانع من وجود الضد هو وجود الضد الآخر. ثالثا، هذا بلي هذا مو مهم نحفه هسه، هذا اخاف انا اخاف من التشويش فنقتصر على الاول هسه. فالخلاصه في الهامش هكذا ذكر على انه هذا الوجه مبني على افتراض المقتضيين متساويين، ونحن ندعي لا يمكن ذلك اذ لازمه انتفاء الضدين ومستحيل، هكذا ذكر في الهامش. ويرده أن وجود المقتضيين المتساويين وإن كان مستحيلا ولكن فرض المستحيل ليس بمستحيل، ونحن يكفينا ويكفي لإشباع حاجة هذا الدليل أن نفترض لو على مستوى الافتراض ونقول لو أمكن، لو أمكن وجود المقتضيين المتساويين، فهل حينئذ يوجد أحد الضدين؟ الجواب وما ذاك إلا لكون المقتضي المساوي مانعا فيثبت المقتضى. إذن تمامية هذا الدليل ما موقوفة على تحقق المقتضيين المتساويين بالفعل، بل يكفي افتراض ذلك. ما ذهننا يسموه افتراض، نقول احنا لو فرضنا زين. هذا كله في الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو الاخير ما لاستحالة المقدمية ما ذكره المرزا ايضا، وهو وجه بسيط، وحاصله أن يقال إنه مع وجود أحد الضدين يكون مقتضيه ثابتا إلا لما وجد الضد، وإذا كان مقتضي ثابتا فمقتضي ضد الآخر لا يكون ثابتا إذ الضدان يستحيل تحققهما والمقتضي للمستحيل مستحيل ما دام اجتماع المستحيل فوجود المقتضي لكليهما يكون ايضا مستحيلا ان المقتضي واذا كان المقتضي للضد لوجود الضد الاخر غير ثابت فلا يكون وجود الضد الاول لا يكون وجود الضد الاول لا يكون مانعا فإن المقصود من المانع هو ما يمنع من تأثير المقتضي كالرطوبة فإنها مانعة حيث تمنع من تأثير النار في الإحراق وحيث أن مقتضي الضد الآخر غير موجود كما أثبتنا فلا يكون وجود الضد الأول لا يكون مانعي فرع وجود المقتضي هذا ما أفاده المرزا وهو يستفاد أيضا وهذا الوجه يستفاد أيضا من كلمات الكفاية كلمات عبائر الكفاية أيضا ويرده أن بالإمكان افتراض المقتضي للضدين فيما لو كان المقتضي هو الإرادة بمعنى الشوق فإن المقتضي لو كان هو الإرادة بمعنى الشوق فيمكن أن نفترض أن الشوق للضدين موجود فيشتاق الإنسان إلى وجود سواد ووجود البياض كشوق أمر ممكن إذا كان المقتضي هو الإرادة أو كما في الأب الذي يرى ولديه على وشك الغرض، فإن الشوق لإنقاذهما ثابت. وإذا لم نكتفي بكون الشوق كمقتضي، لم نكتفي به، فيمكن أن نفترض تحقق المقتضي من شخصين، أحدهما يريد ضدا والآخر يريد الضد الآخر، فوجود المقتضيين للضدين أمر، معقول. هذا هو الوجه الخامس، ونكتفي بهذه الوجوه الخمسة. والنتيجة التي نخرج بها هي أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر. والنقطة باختصار، النقطة باختصار أي أبينها، نقطة عدم المقدمية باختصار، هذه التي نخرج بها بعد استعراض هذه الوجوه، هي أنه المقتضي للضد إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا فعدمه يستند إلما، إلى عدم مقتضي لا إلى وجود مانع، ولا معنى لأن يقال الضد الآخر مانع. وإن كان مقتضيه موجودا فإما أن يكون مساويا بمقتضى الضد الآخر فأيضا لا يمكن أن يوجد لوجود المانع. وما هو المانع؟ المقتضى المساوي، وليس هو نفس وجوده. وإن كان مقتضي أضعف ومقتضي الآخر أقوى فعدم وجوده أيضا يستند إلى أقوائية مقتضي الآخر لا إلى وجود الضد. فعلى جميع التقادير لا يمكن أن يكون وجود الضد هو المانع حتى يكون عدمه مقدمتان. بهذا ننهي كلامنا في هذه النقطة، وهي البحث عن أصل الاقتضاء. هاي كلها كان النقطة الأولى. النقطة الثانية رقم 2 في ثمرة البحث، عن اقتضاء، والمشهور في بيان الثمرة أن يقال، المشهور هذا بناء على أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة فسوف تقع الصلاة فاسدة لأن النهي عن العبادة مفسدة. وأما بناء على عدم الاقتضاء فتقع الصلاة صحيحة لعدم النهي عنها. هذا هو المشهور في بيان. ويمكن تطوير الثمرة بشكل يكون فساد الصلاة وصحتها مظهرا من مظاهر الثمرة. هذا الشكل من الثمرة. وذلك بأن يقال بناء على أن أمر أزل يقتضي النهي عن الصلاة فسوف تحصل معارضة بين صلي وأزل، أي تكاذب في مقام تشريع. هذا معنى التعارض. إذ تشريع أزل يقتضي تشريع لا تصلي، ومع تشريع لا تصلي لا يمكن تشريع صلي، ولا تصلي ولا تصلي، تشريع الضدين، أمر بالضدين، تكليف بالضدين وهو مستحيل، فيحصل تعارض ولا بد من تقديم أحدهما وطرح الآخر. وحيث أن المقدم هو ولو لأجل الإجماع، أي فهنا في مقام شنو تشريع، هذا راح يصير هذا تعارض راح يصير هو في مقام التشريع أن يتكاذبان. فإذا قدم أزل ولو لأجل الإجماع على تقديم الأمر بالإزالة، أنه الفقهاء يقدمون الأمر بالإزالة، كانت الصلاة وقعت الصلاة فاسدة، يعني أمر أزل يقول لا تصلي، ففساد الصلاة صار من معالمي ومن مظاهري ومن آثار التعارض. بينما لو قلنا أن أزل لا يقتضي النهي عن الصلاة فلا يحصل تعارض، فإن أزل لا يقول لا تصلي حتى لا يمكن تشريع أمر بالصلاة، بل كل واحد من الحكمين يعني أزل وصلي ثابت على موضوعه، هذا ثابت على موضوعه وذاك ثابت على موضوعه، أزل ثابت على الإزالة وصلي ثابت على الصلاة، فتكاذب في مقام التشريع ما موجود. نعم صدفة في مقام الامتثال حصل، ضاقت القدرة عن امتثالهما وباب ضيق قدرة عن الامتثال عبارة عن ما؟ عن التزاحم. وفي باب التزاحم وبناء على التزاحم يكون الأمر موجود بالصلاة، فحينئذ بلي مولانا، فحينئذ بلي مولانا طبيعي بناء على إمكان الترتب أمر بالصلاة موجود، فحينئذ تقع صحيحة. هكذا قد يقال ويأتي تتم البحث غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.